يعني تتمة القراءة في شرح الأصول من العلم الأصول لفضيلة الشيخ محمد بن صالح الأمين رحمه الله تعالى. قبل هذا وردت بعض الأسئلة، يقول أحد الإخوة: من هم الطائفة الذين جعلت علي بن أبي طالب إلها؟ هل كما الطائفة السبعية هي طائفة عبرية السبع؟ هؤلاء الذين غلوا في علي حتى جعلوه إله يسمون بالسبعية، هل الشخص الذي ينطق بالشرك بالله ثم يعود إلى الله بالتوبة هل لا تحبط أعماله؟ كما قلنا هذا في جميع الأنواع الرده، سواء رده بسبب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو غيره، إذا ارتد ثم رجع فإن أعماله ترجع، لأن شرط إحباط العمل أن يموت الإنسان على الكفر به. يقول: هناك إخوة متفرقون، ما هو العمل الذي يجب أن يجتمعوا عليه؟ كل هذه الدروس اللي استفدت منها تبين لك الجواب على هذا السؤال إذا تبسطت كلامنا في لقاء اليوم أو ما قبله لقاء، فنحن نحرص على هذا جدا. مسألة الاجتماع هذه على الحق على المنهج، هذه مسألة لا نساوم فيها أبدا ولا نمل من الكلام فيها قط، ونعيد ونكرر ونعيد ونكرر، ونقول إن الاختلاف بين الإخوة ما يرجع إليه، إما دائر في النفوس، إما دائر في النفوس شخصي، خلاف شخصي، فيسقط هذا الخلاف الشخصي على أمور علمية، ولكن لا يكون هناك إنصاف، وإما أنه راجع إلى الجهل بالمسائل الشرعية، لأنك إذا جهلت المسألة الشرعية جهلت طبيعة الخلاف دي، ويسعك في العافية أو لا يسعك في ذلك، وقد يصل الخلاف والتشرح هناك رابط في مسائل فرعية جدا وسع فرق الخلاف فيها، لكن ما وصفت أنت المسألة التوصيفة الصحيحة، وهذا يكتب عند الطلاب ولا يوقف عند أهل العلم. هذه المسألة توجد بعض الأحيان لكن تقل، لأن العلماء يدرون توصيف هذه المسألة. نعم
قال: الإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب، ومنه الأمر والنهي كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقد يكون الكلام خبرا وإنشاء باعتبارين كسبب العقول اللفظية مثل بعت وقبلت، لأنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقل خبر باعتبار ترتب العقل عليها إنشاء. قوله الإنشاء ما لا يمكن أن يوصف أما قد بعت وكذا هي باعتبار
ما في نفس القائد هي خبر، لأنه يعني يخبر أنه باع، وباعتبار ترتب العقد على ذلك فهي إنشاء، يعني بعت كذا يعني أبيعه كذا، فهي باعتبار ما في نفس المخبر هي خبر، وباعتبار العقد نفسه هي إنشاء.
قوله الإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب، وإنه الأمر والنهي كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب، فكل كلام لا يصلح أن يقال عنه صدق أو كذب فهو إنشاء، ومنه الأمر والنهي كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الأمر اعبدوا الله، والنهي لا تشركوا به شيئا، وهذا إنشاء وليس بخبر، ومنه الاستفهام والترجي والتمني. وقوله: وقد يكون الكلام خبرا وإنشاء باعتبارين كصيغ العقود مثل صيغ البيع والإجارة والوقف والرهن والنكاح والرهن والنكاح وغير ذلك، فكل صيغ العقود لا يصلح أن نطلق عليها أنها خبر، ولا يصح أن نطلق عليها أنها إنشاء لأنها خبر وإنشاء باعتبارين مثل بعت وقبلت. بعت هذا الإيجاز وقبلت هذا القبول. فقول البائع المشتري بعت عليك هذا، هذا صورته صورة الخبر لكن معناه إنشاء، فهي خبر في حوائط إخبار الباع. ولكن هو يقصد سأبيعك وسأعطيك كذا الآن، إنما بعته باع فعل الماضي، فالمقصود أنه باع، بعته بهذا الشيء أنه باع، فيقول من باب الإخبار لا، ولكن وقصده وإن كانت الصورة صورة الخبر لكن قصده ليه الإنشاء. فهي خبر باعتبار دلالتها على ما في نفس العقد، وإنشاء باعتبار ترتب العقد عليها، يعني ترتب العقد يكون على هذه الصيغة. إذا نطق هذا الشخص قال بعت فيقول قبلت، هنا العقد ترتب، هنا العقد ترتب. ولو جاءك واحد مثلا قال أنا بعتك كذا، فهل تملك ترتب الدين؟ يلا اديني، أنت مش بتقول أنت ما قلت الآن أنا بعتني خلاص أعطيني، لا، هذا هو الإيجاز منه. بقي حتى يتم العقد ترتب أقرار أن تقبل، فتقول قبلت أو زوجتك، يقول رجل لآخر زوجتك ابنتي، فيقول أيها خلاص، قل خلاص فلان زوجني، أتشهدون يا جماعة فلان يقول أنه زوجني ابنتي على اعتبار أنه خبر، سيقول الناس جميعا هذا لا يعد زواجه لأنك ما قلت قبلت، ما قلت قبلت. فالعقود فيها إيجاب وإيه وقبول، فهي باعتبار الصيغة، من رضي الصيغة بيعته لنا فعل ماضي، باعتبار الصيغة إخبار، لكن باعتبار احرز تراكم العقد عليها فهي ايه، فهي انشاء. فهذه الصيغ تجمع بين الإخبار والإنشاء، بين كون خبرا وكونه ايه انشاء. كون خبرا يحتمل الصدق والكذب، قول الخبر، قولنا خبر يعني محتمل صدق والكذب، قولنا إنشاء ما لا يحتمل صدق والكذب، لأنه إما أمر أو نهي أو استفهام أو كذا، لا تفعل كذا افعل كذا، فهذا لا يدخل فيها صدق والكذب، بل المطلوب فعل شيء أو نهي عن شيء أو الدعاء أو غير ذلك، هذا هو إنشاء. إذا قال الثاني قبلت فهذه خبر وإنشاء، فهي خبر باعتبار دلالتها على ما في نفس المشتري، وإنشاء باعتبار ترتب العقد عليها. كذلك لو قال الإنسان وقفت بيتي فهذا خبر وإنشاء، أما لو قال وقفت بيتي وأراد أنه وقفه فيما سبق فهو خبر. لو قال وقفت بيتي، لأن قصد وقفت بيتي يعني من قبل، فهذا خبر. لكن إذا قال وقفت بيتي الآن يخبر أنه سيتم وقف بيتي الآن، سينشئ هذه الصيغة الآن، قال يا جماعة اشهدوا أني وقفت بيتي كذا وكذا لله، أو وقفت هذه العمارة عندي نفق على الله بالعلم، أو وقفت هذه قطعة الأرض لتكون مسجدا، هذا إنشاء ولا خبر؟ هذا إنشاء. نعم.
فإن كان صادقا فهو وقف، وإن كان كاذبا فليس بوقت. فلو أن واحدا قال إني وقفت بيتي يقصد فيما مضى هل يكون وقتا؟ نقول إن كان صادقا وقد وقف فيما سبق فهو وقف، لا باعتبار قومه الآن بل باعتبار ما سبق. وإن كان كاذبا فإنه لا يكون وقفا.
ومثل لو قال زوجتي طارق، لو قال زوجتي طارق على وجه الخبر، ولا يحصل عند كثير من الناس، يوم صور زوجته مثلا اليوم، وبعدين بعد شهر يعملوا جلسه وكذا، فيقول لا 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 حدش كلمه زوجتي طارق، وهو يقصد الاخبار عما بدر منه، عما بدر منه، فيكون هذا يعني اخبار عما بدر منه، فهذا ليس فيه خلاف اهل العلم بل هو يقع الطلاق ولا يقع الطلاق. ولكن اذا قال زوجتي طارق على وجه الانشاء، على وجه الإنشاء، فهذا الذي يقع في الخلاف إذا كان أرجع ولم يرجع.
فإن أرجعها كان قد أرجعها فهذا طلاق ثاني، ولكن إذا ما حصلت رجعة هل يقع طلاق ولا يقع طلاق لكم بين أهل العلم. فهي فرق أن يقول هذه الصيغة ويقصد بها الإخبار يعني عما مرة في أو يقول رجل لأولاده أمكم طالق، أمكم طالق، إن قضوا الإنشاء يبقى طلاق، إن قضوا الإخبار فليس إيه طلاق.
أما إذا قال وقفت على أنه ينشئ الوقف الآن فهذا ليس بخبر، وإنما هو خبر من وجه إنشاء من وجه، فباعتبار أنه إخبار عما في نفسه فهو خبر، وباعتبار ترتب الوقف على هذا الكلام فهو إنشاء. وكذلك لو قلت زوجتك ابنتي وأنا أقصد أني زوجتك فيما سبق فهو خبر قد يكون صدقا وقد يكون كذبا، لكن إذا قلت زوجتك ابنتي أريد إنشاء الآن فهو خبر إنشاء. ولهذا إذا قلت زوجتك ابنتي أريد إنشاء الآن فأنت تقول قبلت، وإن قلت أريد الخبر فإن كانت زوجتك تقول فإن كانت زوجتك تقول صدقت، وإن لم تكن
كذلك
فإن كانت زوجتك تقول صدقت، وإن لم تكن كذلك تقول كذبت. وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس بفائدة. مثال الأول قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن من ثلاثة قروء، فقوله يتربصن بصورة الخبر والمراد بها الأمر، وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه صفة من صفات المأمور. ومثال العكس قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، فقوله ولنحمل بصورة الأمر والمراد بها الخبر، أي ونحن نحمل، وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزل المفروض الملزم به. قوله وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء والعكس، فعكس أن يأتي بصورة الإنشاء والمراد به الخبر. وقوله مثال الأول قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فقوله يتربصن بصورة الخبر والمراد به الأمر، لأن الله لم يخبر عن المطلقات بأنهن يتربصن مجرد خبر، بل المراد به الأمر، أي كأنه قال وليتربص المطلقات بأنفسهن ثلاثة قروء،
يعني قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل هذا إخفاء فقط؟ المراد من الله سبحانه وتعالى أن يخبر عن هذا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أو أن المراد تشريع للمطلقة ما لم تكن حاملا وما لم يكن مدخولا بها فتتربص المرأة بنفسها ثلاثة قروء إذا كانت ممن تحيض فتعتد بالحيض، هل المقصود الخبر أو المقصود تشريع لهذه النساء لهؤلاء النسوة إذا طلقنا أن يتربصن، وكان الله سبحانه وتعالى يقول وليتربص المطلقات بأنفسهن ثلاثة قروء، يبقى ده خبر المراد به الايه؟ الانشاء، خبر المراد به الانشاء. فائده البحث هذا في الاصول هو ان الانسان يعرف دلاله الالفاظ في كتاب الله تبارك وتعالى فينزل هذه الالفاظ منزلها الذي يستطيع ان يفهم مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنه. نعم.
ومثلها قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فهو خبر بمعنى الأمر. وقوله تأكيد أي في قوله تأكيد فعل المأمور به يقال تأكيد ويقال توكيد، وتوكيد أصبح من تأكيد لقوله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، ولم يقل تأكيدها، ولهذا يقال وكده أحد احسن من اكده. وقوله وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه امر واقع يتحدث عنه خطبة من صفات المأمور. فاذا قيل المطلقات يترصصن والمعروف ان الخبر صفة للمخبر عنه تقول زيد قائم الخبر ولكنه في المعنى صفة لزيد. ففي المطلقات يترصصن خبر لكنه في المعنى صفة للمطلقات. فكأن هؤلاء المطلقات نفذن هذا الخبر حتى صار يخبر به عنهن كصفة من صفاتهن.
طيب ليه يعني المعنى يعني ليه لماذا لم يخبر الله سبحانه وتعالى ذلك بصيغة الأمر وجاء بصيغة الخبر؟ لماذا لم يقل الله وليتربص المطلقات وقال المطلقات يتربصن؟ لأنه بهذه الصيغة هي صيغة الخبر كأنه أمر واقع يشبه الصفة. هو صفة يتربصن أصبح الأمر صفة وهذا من باب التأكيد. لذا قال حتى كأنه أمر لكن فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور لأن الصفة للموصوف لا تنفك عنه. فلما يأتي الكلام بصيغة الخبر هنا كأنه أمر مؤكد تأكيد الصفة للموصوف. وهذا باب عظيم يا إخوان جدا جدا في فهم نصوص الشرع يعني فهم اللغة بأصوله التي وضعها أهل العلم هذا باب عظيم جدا. وإيمان الإنسان بالنص ومعرفة دلالة هذا النص بالدلالة اللغوية الصحيحة المنضبطة بالفهم الشرعي هذا مما يؤكد في النفس يعني عمق التعلق بهذا النص. يعني شوف ليه الله ما قال وليتربص المطلقات وقال والمطلقات يتربصن لأن يتربصن بالخبر بصيغة الخبر مع المرارة والإنشاء يقوم مقام الصفة من الوصوف كأن هذا الأمر واقع ما ينبغي للمطلقة أن تترك.
فقوله ومثال العكس قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم انظر إلى التغيير بهم فالكفار يقولون اتبعوا سبيلنا ونحن نحمل خطاياكم يعني نتحمل خطاياكم. وهذا يقع كثيرا الآن كثيرا ما يغرر أو ما يغرر ويقول افعل وما جاءك علي. هذا يقع كثيرا والله عز وجل قال لهؤلاء وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون لكن يريدون أن يكونوا. فقوله ونحمل بصورة الأمر والمراد بها الخبر أي ونحن نحمل. وقوله وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزل المفروض الملزم به. تفسير الآية وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلا ونحن نحمل خطاياكم لكنهم قالوا ونحمل خطاياكم فألزموا أنفسهم بالحمل فجعلوا المخبر عنه كأنه شيء مفروض ملزم به. فهنا صورة الكلام إنشاء والمراد به الخبر. إذا ما هي الفائدة؟ لماذا جاء صورة الإنشاء والمراد به الخبر؟ نقول الفائدة في ذلك كأن هؤلاء جعلوا ما يخبر عنه بمنزلة المفروض الذي هو لازم عليهم وهذا من باب التوكيد.
نعم هذا واضح. فهم قالوا ولنحمي خطاياكم بصيغة الأمر مع أن المراد الخبر لكن أنظروا المخبر عنه هذا منزلة اللازم المفروض الذي سيفعلون حتما.
قال الحقيقة والمجاز. الحقيقة في اللغة
طبعا الشيخ رحمه الله تعالى صرف هذا أفراد هذا الباب على طريقة العلماء المتقدمين في التصنيف في أصول الفقه فقد ذكروا هذا الباب توصل على هذا الأمر. وهو فاضل بذلك، لكن بيّن رحمه الله تعالى المنهج الصحيح في هذه المسألة. وهذه المسألة يعني اختصار شديد لم تعرف في القرون الثلاثة الأولى المفضلة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فليس عندنا ما يسمى بالمجاز في القرون الثلاثة المفضلة، ولا يعرفون المجاز، بل هم يعرفون أن الاقتصاد الشرعي إنما هي حقائق، ولو خرجت مخارج معينة قد يبدو من خلالها أنها مجاز كقول الله تبارك وتعالى وسأل القرية التي كنا فيها والقرية لا تسأل لأن الأبنية والبيوت والجمادات لا تسأل إنما العقلاء والمعنى وسأل أهل القرية وغير ذلك من النصوص، وإن بدل البعض أنها مجاز لكن أهل السنة يردون ذلك يقولون القرآن و كل ألفاظه على الحقيقة، والمراد بهذه المواضع أنها حقائق في ذاتها بدلالة يسمونها دلالة الاقتضاء، يعني أن اللفظ يقتضي بوضعه هذا ما يفهم من ورائه، فلا تسميه مجالا تسميه حقيقة في هذا الذات. فأنا حينما أقول لك مثلا روش القرية وسأل فيها روش القرية وسأل حنيفة مواشد عاقل مثلا أنا سأذهب إلى القاهرة ويسأل الجدر والأبنية والجمادات أو أنا سأسأل أهل القاهرة فلا تسميه مجازا تسميه حقيقة في بالك بدلالة اقتضاء، هذه دلالة اقتضاء يعني أن الله يقتضي الوضع هذا حقيقة، فلا تسميه مجازا. وغير ذلك من الأدلة قد يبدو فيها، وإن من قرية إلى نحن نملكوها القرب يوم القيامة فيقولون هذا مجاز بالحد، يعني وإن من قرية ظالمة إلا نحن نملكوها قبل يوم القيامة فهذه حقيقة في ذلك مثل ما تقول مثلا الله معنا، مثل ما تقول عرب والقمر معنا، مثل ما تقول أنا قلبي معكم، فكل هذه على الحقيقة في بابها فما يحصل واحد الأمولة مثلا حاضر من عينيا إن شاء الله وبعدين أجي أعطيك شيء بيدي تقول لا 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 أنت كاذب يا أخي ما وفيت لي ما وعدت به، ليه؟ تقول أنت قلت لي أنك ستعطيني من عينيك أعطي من عينيك، نقول لك أنت مجنون وقد رد أهل السنة ردا قويا جدا، قالوا إذا قلنا بأن هذا حقيقة وهذا مجاز فهذا يلزم منه أن نعرف أصول هذه الألفاظ، أولا التوقيفية، لنقول هذه اللغة توقيفية ونلاع ألفاظ ثم ما طار بعد ذلك فهي غير حقائق، فيكون أصل الحقيقة في هذا المعنى كلمة كذا، وأن الكلمة الأخرى إنما هي مجاز وليست حقيقة، فهذا الدليل على أن هذه الكلمات هي حقائق كيف وكيف وكيف وكيف. هل اللغة تقول بأن العين حقيقة في العين المبصرة ولا حقيقة وما عداه يكون مجاز يكون مجازا، أو أن العين حقيقة في الجاسوس وما عداه يكون مجازا، أو أن العين حقيقة في الشيء وذاته أقول هذا عين الشيء ذاته نفسه ولا عدا يكون مجازا، هل يستوحد يقول إن حقيقة كذا وجبت كذا نسمي الجاسوس عينا من باب الحقيقة ولا المجاز، نسمي عين الماء عينا من باب الحقيقة ولا المجاز، نسمي العين المصورة عينا من باب الحقيقة ولا المجاز، فهذا أمر يصعب جدا بل يستحيل أن نقول بأن هذا حقيقة بكذا مجاز بكذا، لهذا دعونا من هذا المجاز أصلا أن ندخله في نصوص الشرع أي في القرآن، ولهذا لم يختلف أهل السنة أن المجاز لا يدخل القرآن فليس القرآن مجاز، وإنما اختلف أهل السنة هل المجاز يدخل في اللغة أو لا يدخل في اللغة على قول، ولا يترجح كما أرجح شيخ الإسلام وأرجحه ابن القيم رحمه الله ومن المعاصرين وبشدة، ورسالة طيبة جدا نص قراءتها الشنقيطي محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، وأفرض جزءا في أضواء البيان أن المجاز لا يوجد لا في القرآن ولا في لغة العربية ولا يوجد إنما هذا دخل بعض الطول المفضلة، دخل تحت مظلة الطعن في نصوص الأسماء والصفات حتى يمرض هذا الضلال تحت باب إيه؟ تحت باب المجاز المراد بيد كذا، المراد كذا كذا إلى آخره، حتى يسلك المسلك الراضي في هذا. فإذا حصل هذا الباب أنه إنما يدرس هنا على قاعدة المتقدمين لا على قاعدة الإيه؟ يعني أهل السنة تجاوزوا، ويا لو شئتم نحن نتجاوزوا يبقى نتجاوزوا. نعم حقيقة أي شيء يجيب حقيقة، هتقول إزاي ما هذا هو البدع، ينام هناك ويأكل أكل حقيقيا، نقول لك لا توفير، إذا هذا ما جابه نقول يا أخي دلالة لفظي تجعل هذا الأسلوب حقيقة في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أبيت عند ربي ويتقيني لا يتوهم عاقل واحد، فضل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول فيه أنت يا رسول الله أنت مصلي معي أنت البارح العشاء وصلي بنا الفجر أنت وقت في الأحكام لربك فبت عنده والطعام الذي عند ربنا ما صفته، ما قال عاقل أبدا. ولكن من مراد بذلك أن يبدو عند ربي وسقين أنه يحصل النبي صلى الله عليه وسلم من الإعانة ومن القوة نتيجة قربه من الله تبارك وتعالى ما يحصل للذي يأكل أو يشرب. نقول ده مجاز، هذا مجاز، نقول هو حقيقة، حقيقة في وضعه، أنت عارف سجل ورجل عنب حقيقة وليس مجازا، حقيقة في وضعه، حقيقة في اختبار. لا يمكن واحد يطلع يقول له انت رجل كذاب ليه؟ وانت بعتني فجل وانت تقول له يا العنب، ما يقول واحد هذا ابدا. دي تسمى بدلالة الاقتضاء، ان هذا الاسلوب الوضعي هذا يعد حقيقة محمد اكل حقيقته، اذا اردت ان تعبر عن شجاعته فهي حقيقته. فاذا بدلالة تسمى دلالة الاقتضاء، هذه الدلالة التي تجعل أسلوبا حقيقيا في موضعه في هذا الباب. ولا فالقول بالمجاز لو كان حقا هذا المجاز كيف يغفل عنه أهل القرون المفضلة الثلاثة وهم جمعوا بين أمرين لا يتوافران لغيرهما مما لا تبعدهما. الأول القوة في اللغة، هم القرون الحجة في اللغة، والثاني سلامة المعتقد والتلقي. فإذا أجمع قرن توافر فيه الحجة في اللغة والسلامة في المعتقد، أجمعوا على أنه ليس هناك مجال لأنهم لم يذكروه قط. ولهذا لما قال شيخ الإسلام، شيخ الإسلام تعرفون أن العصور كانت تتصيد، كانوا يتصيدون الوقت واحد على شيخ الإسلام يتصيدون، ولهذا كان عضو الموثقة المؤيدة حينما أطلق هذا الكلام وبقوة قال لا تعرف القرون الثلاثة المفضلة المجاز قط، ما هناك واحد جاب دليل وقال لا بهذا العربي قال كذا أو حصل كذا أو قال الصحابي قال كذا أو قال كذا. فهي حقائق في بابها، يعني أنه بدلالة في هذا الأسلوب وهذا الوضع، فهو في هذا الوضع حقيقة، بهذا الوضع حقيقة. شوف قوات وصل عربيات المعزين بالصبر، إيش عوامل السمكة قوات ذاكرة عن شوف ذلك حاضر في بلاد حاجة، شوف ذلك حاضر في بلاد حاجة وقوات كل عوامل المعزين في فرق بينها وبين إيه؟ ما في فرق، هذه حقيقة.
هي على الحقيقة ويسأل الجدران لأنه نبي بأنه خطب نبي ووش بشر عادي.
أنا أقول لك الآن، إحنا الآن هو إحنا الآن نقول حتى إحنا عوام ليسنا أنبياء، وهذلك أنا ما أقول لك الآن اسأل يا مرحب وعطف العرض من أنبياء تقول لي هتولي أنت مجنون أسأل عرض من عرضات تحرك بكلام أو بشعور أو بجواب أو بكذا، ما قال واحد كده أبدا.
أن هو يسأل جبران التلسكوب لأن هو المخطر نبي رب العزيزان زمن يكون عمام ذاتين هو يسأل
ده بعض المشيخ يعني المشيخ معاني الشيخ معصرون
لا مش
لا يا المعصرين يعني
مثل الشيخين
نعم لا لا ما بكلام شاء الله كلام صحيح تعريفهم طيب هاته أتأمل زي طيب هذا اخر كلام الشيخ اخر كلام الشيخ هذا بقى. وانما ذكر طرف من الحقيقه المجاز 102
قال وانما ذكر طرف من الحقيقه المجاز في وصول الفقه لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجاز فاحتيج إلى معرفة كل منهما وحكمه والله أعلم. فنحن قلنا محتاجين في وصول الفقه إلى معرفة المجاز والحقيقة، ولكن أهم شيء أن نعرف حكم كل منهما، والذي عرضناه من قبل أن الكلام يجب أن يحمل على حقيقته وأن تعمل كل حقيقة على عرف المتكلم بها. فالحقيقة في لسان الشارع نحملها على الحقيقة الشرعية، وفي لسان أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي لسان أهل العرف على الحقيقة العرفية. ويتفرع على هذا مسألة مهمة، وهي إذا قلنا إن حقيقة كل شيء تعمل على عرف المتكلم بها ننفذ من هذه القاعدة العظيمة إلى الصواب ما اقترحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أن العقول ليس لها ألفاظ متعقد بها، وأنها تنعقد بما دل عليه اللفظ في عرف المتكلمين بها. وبناء على ذلك
لو أنه عندي ناس زوجتك يعني ملقتك مثلا، فقال مثلا الرجل ملكتك ابنتي يقول قبل، فلو كان عنده مثلا زواج بلفظ الهبه باي رفض يتعارض بين ويصبح عرفا على هذا الامر يقع العقد. ما جيش اقول لا انت اخطات في اللغه في الهبه غير كذا والتمليك، لا على العرف، فالعقود على ايه؟ على العرف.
قال بناء على ذلك اذا قال رجل جوزت لبنتي فالنكاح صحيح على راي شيخ الاسلام ابن تيميه، وعلى مذهبي لا يصح فالواجب عنده
لاي معنى جوزتك؟ اقول لك ماذا يقول كيف فين جوزتك؟ ما في ماهيش معنى ايه جوزتك؟ لا بتقول زوجتك، طب لو زوجتك واخد بالك؟ رجل ما يعرف شيء، لا يعرف خاطب ولا يعرف المتكلم ولا يعرف شيء، نقول بأي رأي.
الواجب عندهم أن يقدر الذات ويقول زوجتك بنتي، فلو قال ملكتك بنتي فعلى المذهب لا يصح وعند الشيخ يصح. تأثيرهم تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشروع عند أكثر المتأثرين في القرآن وغيره، وقال بعض أهل العلم لا مجاز في القرآن، وقال آخرون لا مجاز في القرآن ولا في غيره، وبه قال أبو إسحاق الإصفهاني وبه متأخرين محمد الأمين الشنقيطي، وقد تابع شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه اصطلاح حادث بعد انتظار القرون الثلاثة المفضلة، ونظره بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليها أنها القول هو اصطلاح.
وبهذا يكون الشيخ في آخر هذه العبارة نفت ما قاله في الأولين وما صار على منهج المتقدمين في فتاوى الإسلام في كيف جديد زي هذا هذه مسألة معنون لها عنوان خاص المجاز. رجع أو رجع إلى الشيخ محمد، وقد حدث من قبل ذلك طاغوت، هذا المجاز هذا طاغوت، طاغوت دخل به المتبعة إلى نصوص القرآن. يقول يسأل أخ يقول سمعت العلماء يقولون إن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل وإن تاب فكيف لا يحفظ عمله إلا إذا ما أحد من سب النبي يقتل فعلا وإن تاب وذلك حفظا من جنابه صلى الله عليه وسلم. نقول هذا من الاختلاط الفهمي، والفرق بين القول بأنه يقتل وبين القول بأنه يحفظ عمله، لأن القصد هنا الحفظ صلى الله عليه وسلم، لأن كان من استغفر الله ثم تاب فإنه تقبل توبته في الظاهر ولا يقبل، وأما من استغفر الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تاب قبلت توبته لكن يقبل، قتله ليس لأن التوبة لم تقبل ولكن تعرض لهذا بحق النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نحتاج إلى النبي يعفو عن حقه ولا سبيلنا إلى ذلك فيقتل، فيكون قتله هنا تعرض لحق النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأنه يكفر. ولهذا العلماء يعرفون ينتبهوا لأن العلماء يقولوا أنه لا تقبل توبة الخنزير، لا تقبل توبة كذا يعني وإن تاب، ولا تقبل توبة الخنزير وإن تاب، ما يقولون ان يقتل اقصر ولو تاب ويقتل لو تاب، ليس معنى هذا انه لا تقبل توبته. كل من اذنب ذنبا ايا كان هذا الذنب اختر ما شئت ثم تاب بسنه منه تاب الله عليه، لكن التوبه هذه شيء وتعلق الحكم المتردد على فعله هذا شيء اخر. فالتنزيق لأن الضلقة تتعلق بالباطن ولا سبيل لنا إلى معرفة الصدق إذا كان فعلا طرق الباطن صدقا أو لا، فنحن ما نريح الناس من شره ونقصره، وإن كان قد تاب توبته صدقة فلا تنفعه في الآخرة. وكذلك الذي صلى النبي صلى الله عليه وسلم فلحق النبي نقصره، وأما توبته فهذه لا نقول بعدم قبوليها، فلله سبحانه وتعالى يقبل توبة من ثبته وانتقص كما جاء في القرآن، قال سبحانه لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثم قال سبحانه بعد ذلك أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم.